أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء أتاني جبرائيل وقد نشر جناحيه، فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الآخر لا إله إلا الله علي الوصي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في بحث الإمامة الإلهية في هذه المسألة، ألا وهي الركن الثالث من مسألة الإمامة الإلهية. انتبهوا إخواني، أشرنا قلنا أن الركن الثالث هو العلم الإلهي الخاص كما وضح. ذكرنا مجموعة مسائل مرتبطة بعلم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، بقيت تقريبا بعض المسائل المرتبطة بهذا البحث، منها هذه المسألة: علم أئمة أهل البيت بالغيب. هذه المسألة التي هي مثار إشكال وجدلية عند البعض في ثبوتها أو عدم ثبوتها، وعلى ثبوتها على ماذا تتصور إذا ثبتت بأنها أن الأئمة يعلمون الغيب، هو التصور الصحيح لهذه المسألة. من هنا نحاول أن نستعرض هذه المسألة من جهتين. من جهة أولا نبدأ بما يتراءى من الآيات أنها متنافية ومتعارضة فيما بينها، فضلا عن الروايات، ونقوم بعلاجها، لأن هذا يساهم لنا في تجاوز هذه العقبة ثم الذهاب إلى البحث الآخر والتأصيل لمسألة علم الغيب. ولا مانع أن إذا قدمنا هذا البحث على هذا البحث، ولكن بما أنه المسألة هي عالقة عند البعض على جهة إشكال، فنحاول قدر المستطاع أن نشير إلى هذا الإشكال وهذه الإشكالية ثم نعالجها. بعد ذلك نذكر البحث التأصيلي، بعد يكون أشبه بالبحث التخلية ثم التجلية والتحلية، يتخلص الإنسان من شوائب الإشكال ومن ثم يتقبل البحث التأصيلي لعلم الأئمة بالغيب. أولا ابتداء الغيب، بما هو غيب؟ أمر نسبي، يعني يقولون الغيب والشهادة أمران نسبيان، يعني قد يكون غيب لآخر وحضورا لمن؟ لآخر، وهذه طبيعية جدا. الآن على نظرية تعدد العوالم، عالم المثال، عالم المادة، عالم المثال، عالم العق، عالم المجردات، قد الإنسان إذا وقف على هذا العالم، الآن في هذا العالم تجده ماذا؟ لا يدرك العالم المثال. الآن مثل نحن في الأغلب الطابع العام للبشر، إلا الخواص والمستثنون بحث آخر، إنهم في هذا العالم بالنسبة للبرزخ ماذا؟ غيب لهم، وصحيح بالنسبة للآخرين لا، هو في عالم الدنيا، لكن عالم البرزخ غيب له أو حضور؟ حضور وشهادة كالنبي كالأمة سلام الله عليه. كذلك عالم الآخر، عالم المجردات مثلا، عالم العقل، نفس الكلام، هو الكلام. إذن مسألة الغيب والشهادة مسألة ماذا؟ نسبية، لمن اطلع لا يقال عنه غيب، لمن لم يطلع يقال عنه ماذا؟ غيب. ولذلك يأتي بعد هذه النقطة بأنه مسألة العلم الغيب، بس بعد هذا الإطلالة السريعة، مسألة علم الغيب، نحن إذا تصفحنا القرآن الكريم وجدنا أنه توجد آيات تشير إلى حصر الغيب بالله سبحانه وتعالى ولا أحد يعلم غيره سبحانه غيره سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم الغيب إلا هو. وعندنا آيات أخرى لا تقول بأن الله سبحانه وتعالى ماذا أطلع غيبه لمن ارتضى مثلا من عباده. مثلا لاحظوا هذه الآية، على المجموعة الأولى من الآيات نذكر آيتين، مثل قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل آية 65، سورة النمل آية 65، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، واضح. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، صحيح. إذن هذه الآية تشير إلى هذه المسألة، مسألة أن الغيب أو أن العلم بالغيب منحصر بمن؟ بالذات الإلهية دون غيره. هذه سورة الأنعام آية 59. في مقابل هذه الآيات توجد آيات أخرى تشير إلى خلاف ذلك، مثل قوله تعالى والآية طويلة كذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، آل عمران آية 179. إذن هذه واضحة، هذه الآية فيها وضوح على أن الله سبحانه وتعالى أطلع غيبه بعض ماذا؟ بعض عباده، هذا أولا. ثانيا بأن نكتشف من هذه الآية الشريفة أن العلم بالغيب ليس مقام عادي، يعني مقام مرتبط بالاجتباء والاصطفاء، بالاجتباء والاصطفاء، يعني الله يجتبي ماذا؟ بعض عباده، يصطفي بعض عباده لهذا مقام، مقام العلم بالغيب. لأن الآية ماذا قالت؟ ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، آل عمران 179. إذا نحن مع هاتين المجموعتين يتراءى في بدوان أو ابتداء، يعني ما قبل التحقيق وقبل التأمل والترقيق، ها يقول هنا تعارض، كيف إن هناك الله يعلم الغيب هو وهنا ماذا يطلعه على غيره، يعني هنا منحصر في ذاته المقدسة وهنا ماذا لا ينحصر بل أطلع غيره أو أن غيره مطلع على الغيب. هنا جاءت هذه الإشكالية، وتعلمون أكثر الإشكاليات في أبحاث التوحيد، في أبحاث العدل، في أبحاث النبوة، في أبحاث الإيمان، في أبحاث المعاد من الوجهة القرآنية خاضع لنقطة واحدة، وهي تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يضع يده على آيات ويرفع يده عن آيات أخرى. الجاب أبدا يجيب لك آيات صريحة أنك مجبور، لكن يغفل عن آيات الآيات الأخرى. المجسم يضع يده على بعض الآيات الظاهرة هكذا ويرفع يده عن، وهكذا. هذا الخلط اللي صاير في المناهج وإن صح التعبير في المدارس المعرفية هنا أو هنا. فنفس الإشكالية وردت على مسألة وانسحبت على مسألة علم الغيب، هل هو منحصر بالله أو بغيره، وكذلك منحصر به أو هو وغيره مثلا. وجدت لعلاج هذه الإشكالية إن صح التعبير وجدت معالجتان، عندنا معالجتان تفيد. المعالجة الأولى ذكرت على أساس التمييز بين ماذا؟ بين العلم بالذات والعلم ماذا؟ بالغيب. العلم بالذات والعلم ماذا؟ بالغيب. الآيات التي تريد أن تقول أو التي قالت بأن علم الله أو أن علم الغيب منحصر بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذه تقول بأن علم الغيب كبقية الأمور، كبقية كأي أمر مرتبط بأساس الوجود أو بكمالات الوجود، أساس الوجود على مفاد كان التام أساس الوجود، أو على مفاد كان الناقصة كمالات الوجود، يعني الوجود وكمالاته، الوجود والعلم والقدرة والحياة. من هنا قالوا إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه. أصلا لا يمكن أن تضع يدك على أي موجود في عالم المادة وغير عالم المادة إلا هو ما دام هو موجود، يعني هو ماذا؟ عالم حي قادر كذا. ولكن كل وجود كل علم وكل قدرة وكل حياة ماذا؟ بحسبها. واضح؟ فإذا على أساس كمالات الوجود، على أساس كمالات ماذا؟ كمالات يعني معذرة، على أساس الوجود أو على أساس كمالاته، يعني كمالات الوجود، الوجود وكمال الوجود منحصر أولا وبالذات بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فهو الوجود الموجود بذاته، وكمالات ذلك الوجود عين ذلك الوجود وعين يعني عين ذاته سبحانه وتعالى. فكل ما عند غيره فهو بالغير، سواء إفاضة أساس الوجود أو إفاضة كمالات الوجود. واضح؟ فمن ضمنها العلم. العلم ليس من كمالات الوجود، بل كمال وجودي. العلم مو كمال مرتبي، يعني كمال في كل النشآت. كلام كمال في عالم المادة، كمال في عالم المثال، في عالم البرزخ، في عالم العقل، في الربوبية، في الذات الإلهية، كله كمال. تعبير الإمام الصادق عليه السلام: والعلم من كماله. إذا كان هذا العلم الذي من كمالات الوجود منحصر أولا وبالذات بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى بفيضه بمنته كما أعطى الوجود لغيره أعطى ماذا للغير؟ أعطى كمالات الوجود، من ضمنها العلم. ومن ضمن هذا العلم هو العلم بالمغيبات، أو ما نسميه العلم بالغيب. الله سبحانه وتعالى لاقتضاءات خاصة، لمصالح خاصة، لاستعدادات خاصة في بعض الذوات أطلعها الله ماذا سبحانه وتعالى على علم المغيبات، أو على العلم بالغيب كما نعبر. فعلى هذا الأساس، فإذا الآيات التي تقول تحصر العلم بالله نحملها على ماذا؟ على أن العلم بالغيب أولا وبالذات لمن؟ لله، ويستحيل لغير أصلا، لأن لا يوجد غيره يكون عنده وجود بذاته ولا علم ماذا؟ بذاته، مستحيل. الآيات صريحة تشير إلى مبدأ علمي رصين جدا وقاعدة علمية أو عقلية رصينة، بأن الموجود الأول، أن واجب الوجود، لا يوجد عندنا واجب وجوده بذاته وكمالاته بذاته وعين ذاته إلا موجود واحد. إذن غيره كان من كان، حتى الصادر الأول لا يكون علمه إلا ماذا؟ لا، كما أن أساس وجوده ليس من ذاته، يعني أساس وجود الإنسان الكامل وجود الصادر الأول وهو النبي صلى الله عليه وآله، كما أن أساس وجوده من الله، كذا أساس كمالاته من إيه؟ من الله، ومنها العلم بالغيب. فالطائفة الأخرى عندما تقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. واضح؟ إذن الطائفة الأولى من الآية جتنا بهذا الصدد، نحمله على ماذا؟ انحصار العلم أولا وبالذات بالله. بالنسبة للطائفة الأخرى بأن هذا فعلا فيها علم بالغيب، ولكنه علم ماذا؟ بالغير وليس بالذات. يعني علم النبي علمه بالغيب ماذا؟ بذاته أو بغيره؟ بغيره. واضح؟ لولا الإفاضة الإلهية لما علم. ومن هنا عندنا آيات ربما أشارت إلى هذا المعنى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. في هذه الآية الشريفة بأنه لولا الإفاضة الإلهية أنا ما بذاتي لا أعلم الغيب، بما أنا لا أعلم الغيب، بما أنا لا أحقق لي وجود أصلا، فضلا عن كمالات وكذلك كمالات الوجود. فإذا لولا إفاضة الله على وجودي، أفاض علي الوجود وأفاض علي كمالات الوجود، ومنها العلم بالغيب. إذن إلى هنا يتحصل في المعالجة الأولى، مع وجود طائفتين من الآيات تقول بعضها تثبت الغيب إنه منحصر في الله، وبعضها تثبته للآخرين أو للغير، نقول المعالجة الأولى أنه الطائفة الأولى تكون تشير إلى أن العلم أولا وبالذات منحصر بمن؟ بالله. الطائفة الثانية أن الغيب الذي عندهم، علم الغيب عندهم بذاتهم أو بغيرهم؟ بغيرهم، إفاضة من الله. هذه المعالجة الأولى. المعالجة الثانية لطيفة، وهي انطلاقا كما يقولون من مسألة منطقية، وهي التفريق بين الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. هذه معالجة ثانية، انطلاقا من الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. كيف؟ الآن الآيات، شلون نجيب مثال نأخذ وقت، نفس الآيات، آياتنا هذه، الآيات التي عندنا، لا يعلم الغيب إلا هو، هذه يقولون تدل على أن المغيبات بتمامها وكمالها، يعني كل ما هو غيب، نحو موجبة كلية، كل ما هو غيب منكشف أو لمن؟ لله سبحانه وتعالى، على نحو الموجبة الكلية منحصر في من؟ في الله. أنا أوضح لك كيف. على نحو الموجبة الجزئية، يعني بعض المغيبات لا يمنع أن يكون لغير الله، ماكو مشكلة. فعلى هذا الأساس نحمل الآيات التي تقول انحصار الغيب بالله على نحو الموجبة الكلية، والتي قالت أعطى بعض عبادي ذلك على نحو الموجبة الجزئية. لماذا نقول هذا الكلام؟ يأتي هذا التساؤل، هو هذا لب المطلب، هنا لب المطلب، هنا نأتي بشكل سؤال وجواب. أليس من الأمور المغيبة على الكل الذات الإلهية؟ بلا إشكال، الذات الإلهية غيب الغيوب، أنقاء المغرب كما يعبرون عنها، أو الحوية الغيبية. أنا راح إن شاء الله أجيب اصطلاحات من لها دلالة، لها اصطلاحات عدة، بل كما واضح في محله إن هذه الذات تسمى عند العرفاء اللا بشرط المقسمي، صلاة عرفان عموما في محله، هذه لا تكون موضوعا في أي مسألة، لا تكون محمولا في أي مسألة، لا تكون مسألة من أي مسائل أي علم من العلوم، حتى العلم الأعلى، حتى علم العرفان النظري، علم العرفان العملي، علم الحكمة، علم الكلام، علم أي هذه العلوم القريبة لهالأبحاث العقدية فضلا عن غيرها. الذات بما هي ذات خارجة أساسا عن حيطة ماذا؟ كل ما نتكلم احنا عنها، نتكلم عن أسمائها، عن صفاتها، أما هي بما هي هي، هذه غيب الغيوب. حتى الصادر الأول النبي الخاتم على ما عليه من كمالات لا يستطيع أن يستكنه تلك الذات الإلهية أو يحيط بها، لأن هو مستحيل عقلا، لأنه يستحيل أن يحيط المتناهي بالله متناهي، ولا استلزم ماذا؟ أن يكون محاطا. وبالتالي خلاف قوله تعالى والله من ورائهم محيط وفوق كل ذي علم عليم. إذن هذه اللطيفة، هذه المعالجة تريد أن تقول بأن من المغيبات بلا إشكال ماذا؟ الذات الإلهية. الذات الإلهية منكشفة لذاته تعالى وغير منكشفة؟ منكشفة لذاته، عالم بذاته. ذبتنا في أبحاث أذكر في أبحاث التوحيد هناك في أول هذه الدورة المباركة قديم، يعني يمكن العام الماضي، قلنا بأنه علم الذات بالذات علم ماذا؟ من الكمالات، اللي تنكر له مثل الفخر الرازي عندما قال إذا قلنا إن الله يعلم بذاته والعلم المقولة الإضافة، إذن يقتضي الإثنينية وبالتالي يأتي الشر، فننكر علم الله بذاته. إذا تخلص من الشر شو أسوي؟ انكر إن الله لا يعلم بذاته، نعم يعلم بغيره، والحال إن بالوجدان عالم بذاته من الكمالات. هذا أولا. ثانيا، من أفاض علي العلم بذاته؟ هناك مفيد وفاقد الشيء لا يعطي، ذكرنا هذين الدليلين لكن بشكل سريع. لا، فشاهد يا إخوان هذه النقطة مهمة، مسألة ماذا؟ مسألة إن الله سبحانه وتعالى من المغيبات بلا إشكال عقلا ونقلا، ويحذركم الله نفسه، هو نفس ذاته التي لا يطلع عليها أحد إطلاقا. فبالتالي إذا قلنا كل المغيبات يعلم بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله والأمة المعصومين، يبقى نحو الموجبة الكلية أو الجزئية؟ نحو الموجبة الجزئية. ما يمكن أن يكون يعلم الغيب على نحو الموجبة الكلية، لأن من المغيبات ماذا؟ ذاته تعالى. فيستحيل عقلان نقلان كشفان مشفان كل ما شئت بعبر أنه أحد يطلع على الذات إلهية. إذن المعالجة الثانية كما شير إلى جملة أتذتنا وبعض الأعلام هي هذه خلاصتها، أن انطلاقا من مسألة ماذا؟ مسألة التمييز بين الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. فالآيات التي تحصر العلم بالغيب بأنها تقول على نحو الجلك المستحيل إلا يكون لمن؟ لله. نعم الآية تقول كذا ارتضى من عبادي كذا كذا، هذه تشير إلى مسألة ماذا؟ مسألة الموجبة الجزئية. هذا الكلام لطيف، أنا أفهم مستفاد من
هذه إلا منقطعة، يعني عالم الغيب فلا يخبر على غيبه أحدا المتعلق بالذات إلا من ارتضى من رسوله.
أحسنت، استثناء منقطع يكون، لأن هذا أصلا موضوع متغاير، يعني هم هذه من جهة، بس لا يجينا إشكال بأنه عدم وحدة الموضوع في المقام، لأن قلنا أصلا إلا نأخذ الغيب بهذا المعنى الأعم.
يعني كثير من الرواية والآيات تشير لأنهم يريدون شيئا من الممكنات، وقل لا أقول لكم أني عندي خزائن.
لا، هذا هم معالجة مقبولة، ضمنا مقبولة، يعني انطلاقا من هذه النقطة اللي ذكرناها لا بأس بها، لأن نحن الآن في دفع كما قلنا في دفع الأساس الإشكالية، يعني وهذا يكفينا أنه إحنا نخلق جو بهذا المعنى، أنه أليس من المغيبات هو غيب الغيوب. ولكن يشير لها الآن الشيخ صاحب الملا هادي السبزواري في شرح الأسماء وشرح دعاء الجوشن، طبعا من كتب القيمة جدا واقعا، يعني وهذا من حقا يدرس في الفصل 90 من دعاء الجوشن، اللي تعلمون أنه احتوى على 1001 اسم الأسماء الإلهية يستحب واقعا قراءته. أنا أقول مو مثل حاصلنا في أيام شهر رمضان، لا تعبر بالله هذا السبزاوري يقول أنا اللي دعاني لشرحه هو قلة حظوظ النفس فيه، لأن دائما ارتباط بالأسماء الإلهية وما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، يعني ما هي فيها مسألة ماذا؟ مسألة حظوظ النفس وطلب مقامات أخروية ودنيوية وكذا، يعني مرتبطة ب يعني الالتذاذ بالأسماء الإلهية بذكر المحبوب. أحد يقول هذا اللي خلاني أنا أشرحه، ولو كان من الأدعية اللي فيها مثلا طلب الدنيا وطلب الحظوظ النفس والآخرة أو كذا، يقول أنا ما أعني نفسي بهالمقدار. فلان كتاب الآن هو كذا قرابة 1000 صفحة تقريبا، في هذه في مقطع 90 في الفصل 90 يقول يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف. أنا أقول حتى مفروض يومين الواحد يقرأ له مقطع مقطعين، بالعكس يأنس، يعني وراء كل صلاة قال مقطع مقطعين ثلاث، منظر اللي يقرأ من أول إلى آخر. رحمة الله على بعض الصالحين وكذا، رحمة الله عليهم، كان كل يوم بخميس أو كذا يقرأونه في المقابر، مستحبات يقرأ في المقابر.
البستان عنده بفترة شرح لبعض المقاطع
في طريقة، وين موجود للشروح هذا؟
في صوت الشيء موجود، ممكن طبعا أنه مو شرحنا كله، بس تعرض مقطع مقطع.
لا شيء جدا ممتع يعني واقعا. يقولها في هذا الدعاء من هذه صفحة شرح الدعاء صفحة 733 في هذا المقطع في الفصل 90، يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يقول بعد ذلك كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب بالله تعالى، يا من لا يعلم الغيب إلا هو، لا يقال كثير من الأنبياء والأولياء كانوا يخبرون بالغيب، فكيف هذا الحصر؟ لأن نقول المراد بالغيب في هذا الاسم الشريف الغيب المطلق، أعني كنه ذاته الذي لا يعلمه إلا هو، ولهذا يقال له الغيب المصون والغيب المكنون، وفي الحقيقة هو الغيب الحقيقي دون ما عدا، فإن كل ما في عالم من عوالم الغيب غيب على سكان عالم آخر، بالنسبية اللي قلناها واضح، شهادة بالنسبة إلى سكان نفسي الآن اللي في البرزخ، بالنسبة للحضور ولا غيب ذا صار حضور وأشد الحضور، إحنا بالنسبة لنا غيب المسجونين في عالم الطبيعة الآن والقرية الظالم أهلها تعبير العرفة وكذا، واضح. نعم قال فإن كل ما في عالم من عوالم الغيب غيب على سكان عالم آخر، شهادة بالنسبة إلى سكان نفسه، كما أن مدركات الخيال غيب على الحواس الظاهرة. سبحان الله، أنت اللي تصارف في خيال ترى ما تشوف عينك ولا تلمس يدك، هذا غيب بالنسبة لها. كذلك مدركات العقل مرتبة العقلية غيب على مرتبة الخيال. واضح؟
يقول في الشهادة ما تشهد عليه اليد لا تعلم به ما تشهد.
اي
ما يشهد بك غيوب الغيب.
صحيح. ويقولون عالم المادة غيب يغيب بعضه عن بعض. لا على نفسه أو على الأعلى من. ومدركات العقل غيب على الحواس الباطنة أيضا لا على نفسه أو على الأعلى منه، يعني على نفس المرحلة دي مرحلة العقل، بل شهادة في الموضعين، بل في عالم الشهادة ما في بلدة غيب على ما في بلدة أخرى. أمس ما غيب أنا ما رح ترضى دولة الكذائية، ما رح تشويكية مثلا ومطارها الدولي مثلا، ما رحت غيب بالنسبة لي مثلا. واضح؟ بل في عالم الشهادة ما في بلدة غيب غيب على ما في بلدة أخرى، فمن علم شيئا من هذا علم أمرا شهاديا لا أمرا غيبيا. هذا إذن جواب يعني أنه التمييز، لأن هذا على كما قلنا الآن، لكن عجبنا نحو الموجبة الكلية والموجبة الجزئية كما عمل بعض أساتذتنا. أو نقول هذا الجواب الآخر، المراد الجواب اللي إحنا قدمنا أول بالذات وبالغير، أو نقول المراد أنه لا يعلم الممكن الممكن الغيب من قبل نفسه، يعني لا بد علمه وين؟ بالغير مو بنفسه. وهذا لا ينافي أن يعلم بتعليم الله وبنوره، فبالنور الوارد من عند الله إذا علم غيبا فهو علمه بالحقيقة لا من ورد عليه النور. أبحث على كل حال بحث آخر، يعني أنه مرتبط بآية ولا يحيطون بشيء من علمه أو لا يحيطون بشيء من علمه بما شاء، بحث آخر. إذن إلى هنا يتحصل بأن كلا هذين الجوابين أين موجودين في هذا الباح. واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذه النقطة من هذه الجهة. أستاذ سيد كمال الله يحفظه في كتاب هذا علم الإمام بالعلم الإمام ومعطياته ومراتبه، هم بحث شيء هناك بحث مثل هذه المسألة وذكر ضمن تلك العلاجات. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى اللي قلنا احنا في ابتداء بطريقة علاج ماذا؟ علاج إشكالية علم بالبيت بالغيب، وذكرنا إذن معالجتين لهذه الإشكالية. الآن نبدأ البحث الثاني وهو كما نسمي البحث التأصيلي. بعد الآن الحمد لله افترض إن شاء الله بتوفيق من الله ساحة الشبهة راحت الشبهة، نأتي للبحث التأصيلي. البحث التأصيلي ما هي الأدلة على علم أمة أهل البيت بالغيب؟ ما هي الأدلة الآن؟ أن ثبت الآن الإمكانية، والإمكانية أعم من الوقوع. الآن في بحث الوقوع، الآن في بحث الإثبات، ما هي الأدلة على أنهم يعلمون الغيب؟ ذاك أعم صحيح ممكن لكن قد يعلمون أو لا بحث آخر، بحث المنهج. إذن الآن إلى هنا تحصل عندنا على مستوى البحث الثبوتي البحث الإمكاني لا إشكالية عقلية وين؟ في علم الغير بالغيب، يعني في علم غير الله ماذا؟ بالغيب. الآن ننتقل إلى البحث الآخر والثاني وهو بحث ماذا إخواني؟ بحث الوقوع، أي مقام الإثبات. يعني نذكر الأدلة، ما هي الأدلة بشكل طبعا مختصر، ما هي الأدلة على علم الأئمة ماذا؟ بالغيب. ذكرت أدلة بشكل سريع طبعا، بعد لا نحاول نتعبكم بشكل سريع. الدليل الأول الذي ذكر في المقام هو ما هم تقدم في أبحاث سابقة من سعة علومي، تكون البحث الأول قبل ثلاث دروس تقريبا أربع، ذكرنا في محل هناك سعة علم الأئمة. من ضمن الأدلة قلنا انطلاقا هم من حديث الثقلين الذي يدل على التقارن والتلازم الوجود بين الكتاب وبين العترة، فما فكل حقائق القرآن ومنها العلوم ومنها الحقائق الغيبية التي يتضمنها القرآن يعلم بها من؟ أئمة أهل البيت، بنص حديث ماذا؟ بنص حديث الثقلين. واضح؟ إيه أحسنتم. وعلى كل حال يعني ذكرنا هذا البحث في محله، واستدلنا مثل أنه القرآن فيه كل شيء في كل الحق بنفس القرآن، قلنا ذكرنا خصائص القرآن من ضمنها أنه ماذا؟ تبيانا لكل شيء. واضح؟ وبلا أشكال هذا الشيء يقولون أعم المفاهيم، كل شيء حتى الله هم يطلق على شيء. اللطيف على معنى فصل في الكافي جواز اطلاق الشيء على الله. الشيء سبحان الله هذا الشيء مع كل شيء بشيئية ذلك الشيء. يعني سبحان الله هذا الشيء مع الماء شو يصير؟ أحسن يصير ماء. مع العصير يصير عصير. مع الله يصير الله بعد. يا الله. بينما الله سبحانه وتعالى عجيب. إيه في بحثنا هذه الآية في قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تبين أن أمة أهل البيت سلام الله عليهم بما أن بآيات أخرى ذكرنا هذا البحث بشكل سريع فيما ثبت أنه قلنا من خلال الآية الأخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قلنا هذا المس الوقوف على المراتب الوجودية الحقيقية لمن؟ للقرآن للخزائنه كما أشرنا بهذه لأن قلنا مرتبة المرتبة الكتاب وينها مرتبة الملكوتية الباطنية أو الغيبية للقرآن وهذه المرتبة فيها تبيان لكل شيء وأن أهل البيت وقفوا على تلك المرتبة فإذا بلا أشكال النتيجة أن لديهم علم بكل ما في ذلك الكتاب من علوم غيبية وغيرها. هذا ما استدلناه في المقام الأول هذا الدليل الأول على علم أمة البيت أهل البيت ماذا بالغيب. الدليل الآخر الدليل الثاني تضافر الروايات عندنا روايات عديدة في هذه الحقيقة في حقيقة أنهم يعلمون بالغيب. أنا أذكر هذه الرواية اللطيفة عن الإمام الرضا عليه السلام في جواب عمرو بن هذاب حينما نفع عن الأئمة عليه السلام علم الغيب قال الأئمة ما يعلموا الغيب وتذرع بهذا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله يعني استدل على أحد الطائفتين في المقام من الآيات يعني. ماذا أجابه الإمام سلام الله عليه قال الإمام أوليس الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فرسول الله عند الله مرتضى ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه فعلمنا ما كان يكون إلى يوم القيامة. هذه موجودة في بحار الأنوار مجلد 49 صفحة 75 هذا في حياة تاريخ الإمام الرضا عليه السلام. إذن هذه وغيرها طبعا روايات عديدة تشير إلى هذه الحقيقة هذا دليل. دليل آخر أنه عندنا روايات عديدة مفصلة في تفاصيل أحداث غيبية ذكرتها من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مثلا منها قول الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من أرض مخصبة ولا مجدبة ولا فئة تظل 100 وتهدي 100 إلا أنا أعلمها. الرسول يقول وقد علمتها أهل بيتي يعلم كبيرهم صغيرهم إلى أن تقوم الساعة. هذه بصائر الدرجات مجلد 2 صفحة 65 واضح. إذن إلى هنا تحصل عندنا ثلاثة أدلة في المقام. في القبال عشان نستكمل البحث ونختم به البحث بعد لا نطيل عليكم في القبال ماذا ذكرت أدلة على ماذا على نفي علم الأئمة بالغيب منها قلنا ذكر تلك الآيات واستدل بروايات أخرى يعني استدل البعض بروايات على أن الأئمة لا يعلمون الغيب كما استدلوا بتلك الآيات منها هذه الرواية عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام أنا ويحيى بن عبد الله ابن الحسن فقال يحيى جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب كل يجتمعون سؤال مباشر بتعبير نحاد إنك تعلم الغيب فقال ليش أنا أكد على نقطة فيها نقطة عبودية قال سبحان الله إمام الرضا يقول سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلا قالت ثم قال لا والله ما هي إلا رواية عن رسول الله، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه موجودة في بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 293. لحظة خلينا نجي للمناقشة. فعلى كل حال هذه هي الرواية، وغيرها طبعا فيها الصدد موجودة بعض الرواية. عندنا مناقشات سريعة عشان يستكمل البحث بعد. المناقشة الأولى إذا جينا تنزلا العمل بالتعارض في الروايات الموجودة، عندنا روايات في هذا في هذه الطائفة ثابتة، وعندنا روايات في هذه الطائفة نافية. بالموازنة الأولية نجد بأن الروايات التي تؤكد علم الأمة بالغيب كثيرة جدا ومتضافرة، بينما التي تنفي قليلة ليست بكثيرة. يعني من باب كما يقول باب إعمال المرجحات في باب التعارض، لا يمكن حمل، لا يعني إن صح التعبير رفع اليد عن تلك الكثرة الكاثرة على روايات قليلة من باب من هذا الباب. هذا مع البحث الابتدائي طبعا. تنزلا الآن لو سلمنا صحة مثل هذه الروايات إنها صحيحة السند، يعني الكثرة والقلة إذا بعد الروايات صحيحة السند، يعني المرجحية موجودة، ولكن ما راح تكون مثل لو كانت الروايات ضعيفة السند. صحيح عندنا روايات، وإن ترض عندي 100 رواية صحيحة السند وعندي 5 روايات صحيحة السند مخالفة، يعني ميزان الكثرة والقلة لها أثر، ولكنه مو مثل لو كانت تلك الروايات ضعيفة السند. الآن إحنا عندي الآن مجموعة من الروايات قليلة صحيحة السند، ما العمل؟ كيف نعمل؟ مع ذلك نقول بأن هذه الروايات أو هذه الروايات التي تنفي مثل تلك الآيات النافية، يعني نفس المعالجات التي تقدمت في البحث السابق في التعامل مع الروايات، نفس الشيء بأن الآيات المثبتة أو الروايات المثبتة تشير إلى أنه ماذا يعلمون علم الغيب، ولكن ماذا بالغير أو على نحو الموجبة الجزئية. والروايات النافية نحملها على ماذا؟ على أنها العلم أولا بالذات لا يكون إلا لمن؟ لله، فغيره لا يعلم أولا وبالذات، أو نحمله على نحو الموجبة الكلية. يعني نفس المعالجات المتقدمة تنسحب بشراشرها إلى أين؟ إلى ما نحن فيه. هذه معالجة هم جيدة ومقبولة في البيت. المناقشة فهي مهمة ولطيفة، إن نحن لو نتابع الرواة الذي ينفون أهل البيت علمهم بالغيب، هي مو قضية نفي القضية إننا لا نعلم الغيب، لا، هو نعلم الغيب بتعليم من الله، ونعلم الغيب على نحو الموجبة الجزئية بلا إشكال، ولكن هذا المصطلح فيه نوع من ماذا؟ من إن صح التعبير خلاف العبودية مع الله سبحانه وتعالى. نشوف الرواية إن الأمة يتخاضعون يتذللون كذا كذا، لأنه والدليل بأن القرآن ما وسم أحد بعالم الغيب، يعني ما سمى حتى النبي ما سمى عالم غيب، لأن هذا الإصطلاح له شأنية خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني من باب التذلل والتأدب يعني مع الله سبحانه وتعالى، لا تسموني أنا عالم غيب، وإنك تعلم الغيب لكن أعلمه بتعليم منه، مع ذلك لا تسموني بهذا. يعني صحيح، يعني حقيقة الذي تعلم الغيب من غيره يسمى عالم بالغيب، ولكن لا تطلقون عليه هذا العنوان تأدبا مع من؟ مع الله. مثال تقريبا، لو كان أستاذ عالم كبير وعنده تلاميذ عظماء، سيد الخوي سيد العلامة سيد الإمام، وعنده تلاميذ عظماء يعني ثقل علمي، شوف مثلا هذا التلميذ تقول له والله أستاذك سيد العلامة عالم وأنت عالم، شو يتأثر لما تقيسني بعلم أستاذي؟ لا 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 لا، أنا أصلا جاهل لا شيء أمام أستاذي، وما يعني لاحظوا ما نفعل، عنده علم بالوجدان عنده علم، ولكنه تأدبا لا ما يريد أن ماذا يوصف نفسه بما يتصف به أستاذ مثلا. واضح هذه المسألة؟
تحقيق للآية الإمام يقول حتى تكون لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء.
أحسنتم.
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عندما تفهم للعبودية. نعم. تقدر على غيب وتقدر على كذا
وتقدر تسوي
وتقدر
تقوم وتقدر تجلس كيفك. نعم. فلذلك هذه الروايات تريد تشير إلى هالنقطة. ولك حتى الإمام صلى الله عليه وسلم سأل عمار الصباطي قال له سألت أبا عبد الله عن الصادق، بس سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن علم الإمام يعلم الغيب، فقال لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. أكو رواية ما أدري أنا حصلها هذا الآن رواية موجودة في دروس في العقيدة تتذكرها في الجزء الثاني، رواية شاهد جامع أو نخليها الأسبوع القادم، جدا لطيفة. يعني تذكر رواية اللي عن الإمام الصادق عليه السلام، مع ذلك في نفس الرواية يدفع لك الإشكال. يعني هذه الرواية سماها من شاهد الجامع، جدا شيقة. فإن شاء الله إذا مثلا بكرة أو الدرس القادم إن شاء الله تذكرون الإخوان نجي وقت، لا يا سبع لا نأخذ وقت الأخوة. إلى هنا تحصل عندنا بحمد الله معنى علم الغيب، حصل عندنا علاج الإشكالية بمعالجتين، وأصلنا لهذه المسألة وذكرنا المناقشة في الآيات والروايات الواردة فيما يظراها أنها تنفي علم الغيب. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.